روحي فداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم مع ابنة سيد قريش في زمانه، أسلمت رضي الله تعالى عنها وأرضاها بإسلام زوجها، ثم هاجرت معه إلى ربها، لكنها تصاب في هجرتها مصابا عظيما، تتعرض لمحنة شديدة أليمة. أقول والله لو طلقها زوجها في غربتها أو حتى توفي عنها لكان الأمر أهون عليها، لكن الذي حصل أن زوجها افتتن في دينه، نعم افتتن في دينه وارتد عن إسلامه وإيمانه. ألم أقل لكم إنه المصاب الأعظم؟ فكل مصاب بعد ذلك جلل لا محالة. إنها أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، امرأة كفرت بالله كما كفر قومها، لكنها أسلمت وجهها لربها على الرغم من كفر أبيها وأمها وقومها. لكم حاول القوم أن يثنوها أحبتي في الله عن إسلامها فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. تركت حياة الطرف وحياة الجاه والسلطان والعز والغنى وهجرت مع زوجها إلى الحبشة لتعيش هناك يعني حياة بسيطة، حياة عادية جدا، مثلها مثل أي امرأة من عامة النساء يومها. لكني أعود وأكرر، لقد هان على أم حبيبة كل شيء، يعني هان عليها العيش البسيط، وهان عليها الفقر، وهان عليها المطاردة التي طاردها القوم هي ومن معها من المسلمين، هان عليها التشرد في بلاد الناس، البلاد الغريبة البعيدة التي لم تعرفها ولم تعتد طباع أهلها من قبل، لكنها رضيت بكل ذلك وصبرت حتى كانت هذه الصدمة الكبرى. ارتد زوجها عن الإسلام وتنصر، بل جاء ليخبرها، يعني ليقول لها أنا أعجبت بدين النصارى اللي موجود طبعا في بلاد الحبشة، وخلاص أنا سأترك الإسلام أو تركت الإسلام واعتنقت هذا الدين، دين النصارى. فعاشت أم حبيبة في الحبشة كل أنواع الغربة، هي الآن لا تستطيع العيش هناك وحدها، زوجها ارتد عن الإسلام وأصبح زوجها حرام عليها، وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تعود إلى مكة مرة أخرى لأنها تعرف ما ينتظرها هناك، يكفيها شماتة القوم فيها، يعني حتى إن لم يعذبوها أو يطردوها لمكانة أبيها وأمها يكفيها شماتة القوم فيها. امتحان صعب جدا والله، امتحان قاسي وصعب جدا، وهي من هي؟ هي لا تعيش وحدها الآن، لقد رزقت منه بابنة وسمتها حبيبة، فهي وبنتها الصغيرة هناك في الحبشة. أحبتي في الله، موقف زوج أم حبيبة ينبهنا لشيء خطير جدا ومهم جدا، وقضية الغربة بالذات في بلاد غير المسلمين، إن يجي مسلم، شاب مسلم أو كذا، يسافر إلى بلاد غير المسلمين، وهو من هو؟ هو الذي لم يحصن نفسه لا بالعلم النافع السديد الذي يمنعه من الوقوع في الشبهات، ولا بالدين والخلق الجميل الذي يمنعه من الوقوع في الشهوات. لا، هو سافر وانتهى الموضوع، هو سافر من أجل أن يطلب رزقا أو يطلب علما أو يطلب مالا أو مكانا. والعجيب أننا نرى بعض النساء من الأمهات ومن الزوجات أيضا، هن من يعني يحثون أبناءهم وأزواجهم على الخروج إلى تلك البلاد لأي سبب من الأسباب، أخرج وروح واشتغل وادخر الأموال وأرسل إلينا الأموال، دون النظر إلى حال هذا المسكين، دون النظر إلى حاله، إلى دينه، إلى أخلاقه، إلى العلم الذي يحمل. فإذا ذهب إلى هناك كان الضياع والانحراف والانجراف إلى عالم الباطل والشهوات والعياذ بالله. والفتن هناك كثيرة جدا، ولذلك أهل العلم وضعوا شروطا وضوابطا في من أراد الهجرة أو أراد المكث والإقامة في بلاد غير المسلمين. في شروط، منها الشروط التي ذكرتها، ثم هناك أيضا شرط آخر ألا يمكث هناك إلا بقدر الحاجة، ثم هناك شروط مهمة جدا أن يكون قدوة وأسوة صالحة هناك، يعني يشار إليه بالبنان ويقال هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام الجميل العظيم بسبب حسن أخلاقه وحسن معاملاته وبعده عن الحرام وتمسكه بدينه وأخلاق الإسلام الحميدة إلى آخر هذه الأمور. لكن للأسف في بعض الناس بيحصل لهم مثل ما حصل لأبي عبيد زوج أم حبيبة، بيفتتن في الدين وربما ترك الإسلام كله أو أصبح مسلما يعني اسما في الهوية فقط، في البطاقة الشخصية فقط، لكن هو على حقيقته لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا يعرف من القرآن إلا رسمه، بل أصبح صورة سيئة جدا تشوه صورة الإسلام والمسلمين. هذا هو واقع بعض الناس، وذلك دائما نحذر وننبه ونقول لا يسافر ولا يهاجر إلى هذه البلاد إلا من كان تتوفر فيه هذه الشروط أو كثير من هذه الشروط. إن الفتنة في الدين يعني هي أشد شيء على الإنسان، إنسان المؤمن. ولما ذكرنا مريم بنت عمران لماذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسي، هي خشيت على نفسها الفتنة، خشيت على نفسها الفتنة في الدين، وخشيت على الناس أن يفتنوا في دينهم بسببها فتمنت الموت. وهذه الحالة الوحيدة التي ذكرها العلماء في قضية جواز تمني الموت، في قضية جواز تمني الموت، ولكن بالإيه؟ بالصيغة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، أو إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، هكذا علمنا صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قضية الفتنة في الدين أيها الإخوة والأخوات قضية خطيرة جدا، لذلك كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعني يوصي بعض أبنائه ويقول اعلم يا بني أن من الناس بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر خبير بكل مصيبة في ماله، فإذا أصيب في دينه لم يشعر، لكن لما يروح منه بعض المال ولا يخسر صفقة ولا كذا خلاص يقيم الدنيا ولا يقعدها، ويحسب حساباته وشغال ليل ونهار ومهموم وبيسأل وبيروح وبيجي وبيجتمع وبيسافر، كل هذا لأنه خايف على بعض المال. لكن دينه عمال يعني إيه ينسحب منه خطوة خطوة وشيئا فشيئا، وهو لا يدري ولا يشعر ولا يشغله هذا الأمر أبدا بأي حال من الأحوال. فهذا وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكل من لم يخش على نفسه الفتنة في الدين. وأمامنا الآن نموذج، أمامنا الآن تجربة قاسية جدا على امرأة من يعني هاجرت إلى بلاد الحبشة أيامها، فيتنصر زوجها ويرتد عن الإسلام حتى يموت على ذلك والعياذ بالله، لكن الله تبارك وتعالى أبى إلا أن يعوضها تعويضا أعظم وأعلى وأسمى. لما انقضت عدتها أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي ملك الحبشة، هذا الملك العادل الذي لا يظلم عنده أحد، والذي عاش المسلمون في كنفه وتحت ظلال حكمه عايشا كريما والحمد لله في هذه البلاد، بلاد الحبشة أيامها. والنجاشي كما نعلم دخل في الإسلام، وإن كان قد أخفى ذلك عن قومه لكنه دخل في الإسلام ومات على الإسلام، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة سنة 9 من الهجرة صلاة الغائب، النجاشي ملك الحبشة. فلمن يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد شيئا، أراد أن يخطب مثلا أم حبيبة، ولي أمرها الآن مين في بلاد الحبشة؟ هو ولي أمر المسلمين هناك، وهو النجاشي عليه رضوان الله. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي. شوفوا، عايزين نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، عايزين نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. اليومين دول أحيانا تجد يعني أمور عجيبة جدا وبيعلموها أولادنا وبناتنا في بعض وسائل الإعلام من خلال الأفلام والمسلسلات والكلام اللي بيودي لا بيودي ولا بيجيب، بل بالعكس يضر أكثر مما ينفع في كثير من الأحيان. ونشوف البنت وراح الولد وأخذها وراح تزوجها ولا اعتبار لأبيها ولا لوليها ولا لأهلها، وخلاص في حرية، هم يفهمون الحرية هكذا، يفهموها على أنها حرية فسوق لا حرية حقوق. طب وين حق وليها؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألم يقل عليه الصلاة والسلام يعني لا تنكح المرأة بغير شاهدي عدل، بغير ولي وشاهدي عدل؟ أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. نحن تعلمنا هذا من شريعتنا العظيمة التي صانت المرأة وحفظتها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمل اعتبار لمين؟ للنجاشي، هو ولي الأمر هناك، فلازم يرسله يخطبها منه، وهو اللي يقوم على عقد الزواج. النجاشي ولي أمرها الآن في هذه البلاد، أبوها في مكة كافر لا ولاية له عليها، وهناك زوجها خلاص هي تركته لحاله وانتهت عدتها، فتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. أرسل إلى النجاشي، جاءتها جارية حبشية تدعى أبرهة، جاءتها بالبشارة، قالت لقد أرسل رسول الله إلى النجاشي ليخطبك. فمن فرط فرحتها وسعادتها، طبعا سعادة يعني سعادة عظيمة جدا، راحت أم حبيبة وأخرجت من عندها اللي كان حلتها يعني من الحلي صورين وخلخالين وبعض الايه الحلي من الفضة، ثم أعطتهم لهذه الايه لهذه الجارية، الشيء اللي احنا بنسميه في بعض بلادنا حلاوة، في بعض البلدان يقولوا عنه حلوان، يعني دي حلاوة الايه البشارة الطيبة هذه يعني. وهذا من السنة اللي بيغفل عنها بعض الناس. ليه من السنة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أزدى إليكم معروفا فكافئوه. ومن أعظم المعروف أن يأتيك أخ في الله أو أخت في الله ببشارة يعني جميلة أنت ما كنت تتوقعها أصلا، أو كنت منتظرها من فترة ومش عارف تحصلها أو توصل لها. سبحان الله، تأتيك البشارة من فلان أو فلان، فشيء جميل جدا أن تهديه شيئا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. أم حبيبة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها بالحبشة، زوجها إياه النجاشي، ومهرها 4000 درهم. من اللي دفع المهر عن رسول الله؟ النجاشي، إكراما للرسول صلى الله عليه وسلم وفرحا بزواج النبي عليه الصلاة والسلام من رملة بنت أبي سفيان اللي هي أم حبيبة. ثم بعث النجاشي بها مع شرحبيل ابن حسنة رضي الله عنه، وجهزها جهازا كاملا رضي الله عن النجاشي وأرضاه. انظروا كم أكرم النجاشي رسول الله وزوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم، هذا من حق المسلم على أخيه المسلم أن يفرح لفرحه وأن يسعى في إسعاده وإدخال السرور عليه وأن يساعده ويعينه بما يستطيع، خاصة في قضية الايه قضية التجهيز للزواج أو كذا أو كذا. وذلك نحن نهيب بالأمة خاصة بأغنياء الأمة أن ينظروا إلى الشباب الفقراء الذين لا يجدون ما يتزوجون به فيعينوهم في ذلك. ساعد يا أخي الشاب الذي يريد الزواج، أو الفتاة المقبلة على الزواج وتحتاج إلى جهاز أو كذا، مساعدها قدر استطاع ونساعده قدر استطاع، لأننا بهذا نبني بيوت مسلمة، نحصن فروج عن الوقوع في الحرام، وننتشل شباب من شباب هذه الأمة من الضياع بما نقدم لهم من عون ومساعدة. فالنجاشي كان فرحان جدا لدرجة أنه صنع وليمة عظيمة جدا هناك، فأطعم منها فأكل منها المسلمون وغير المسلمين أيضا فرحا بزواج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. أم حبيبة طبعا رجعت، لكن رجوعها كان بعد فتح خيبر سنة 7 من الهجرة مع من عاد من المهاجرين إلى الحبشة، حتى كانت فرحة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فرحتين ساعتها، فرحة بقدوم المسلمين كلهم، أو ربما 3 أنواع من الفرحة يعني، فرحة بقدوم المسلمين مرة أخرى إلى المدينة وعودتهم إلى ديارهم، وفرحة بقدوم جعفر بن أبي طالب ابن عمه وشبيهه رضي الله عنه، حتى قال عليه الصلاة والسلام ما أدري بأيهما أن أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. يعني هو السعادة كانت سبحان الله أنواعها كثيرة، وكانت يعني قد هجمت على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم هجوما في هذا التوقيت بالذات سنة 7 من الهجرة، فتح خيبر وعاد ابن عمه جعفر، وعادت زوجته الجديدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، يعني سبحان الله القدير. لكن أم حبيبة عادت وولاؤها لله لا لأحد سواه، ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام. أبوها مين؟ صحيح أبوها أبو سفيان كبير القرشيين في ذلك الوقت وكبير أهل مكة، لكنه لا يزال على الكفر، فلا بد من تقديم زوجها عليه في كل شيء. وتقديم إذا كان لو كان مسلم الزوج يقدم على الأب كما نعلم، فكيف إذا كان الأب كافرا؟ لا، لا يقدم أبدا على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شفاعة لها فيه إلا أن يدخل في الإسلام. وكأنها تقول بلسان الحال يعني أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم خلوهم يفتخروا، يفتخروا بالعروبة ويفتخروا بالقومية ويفتخروا بكذا، لكن لا، هي تفتخر بالإسلام، تفتخر بالإسلام وبالإيمان، هذا هو فخارنا عباد الله. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبي، هذا هو فخرنا، هذا هو فخرنا. ولذلك هي ولاءها للرسول عليه الصلاة والسلام، لا ولاءها للمكيين ولا للحبشيين ولا للشرق ولا للغرب، وإنما ولاؤها لله. بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي، حاشاي يثنيني سراب الخادع، ومعي كتاب الله يسطع في يدي. وذلك لا عجب الغرابة أن يأتي أبو سفيان بن حرب ليزور المدينة سنة 8 من الهجرة في محاولة يائسة يعني فاشلة لإثناء الرسول عليه الصلاة والسلام عن التفكير في فتح مكة. يعني بلغوا خبر الفتح فهو خاف على نفسه وعلى قومه، علم أنه وقومه لا قبل لهم لمحمد عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين، فقال خليني أنا أبادر، وهم الذين يعني نقضوا العهد، وهم الذين قطعوا الهدنة ونقضوها بما فعلوا كفار مكة، فكان الفتح لابد منه. فراح وأراد أن يزيد في الهدنة ويجدد عقد الهدنة مرة ثانية، فلم يقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى ما سمع له ولا قبل منه كلامه. فراح أبو سفيان قال خليني أبحث عن إيه، عن طريقة ربما أؤثر بها على محمد عليه الصلاة والسلام. فمن هذا الذي يستطيع أن يؤثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظن أبو سفيان؟ يعني قال ابنتي أم حبيبة، أليست زوجته؟ أنا أدخل عليها وأنا أبوها، لابد وأن إيه وأن تشفع لي عند محمد، ولابد. فدخل الرجل ومتوقع هذا من أم حبيبة ابنته رضي الله تعالى عنها وارضاه. فلما دخل على أم حبيبة أول شيء ذهب ليجلس على الفراش اللي هو اختاره وراح يجلس عليه، هو فراش النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تخيلوا ماذا صنعت أم حبيبة، راحت على الفراش وأخذته وطوته ووضعته جانبا. فقال أبوها أبو سفيان يا بنية، أرغبت بهذا الفراش عني أم لي عنه؟ يعني أنا عايز أفهم أنت، يعني عايز يقول لك، كان يقول لك أنت مستخسرة فيا إن أجلس على مثل هذا الفراش، ولا شايف أن الفراش هذا يعني لا يتناسب مع مكانتي، يعني مكانتي في قومي ومكانتي كأب لك يعني. فقالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت امرؤ نجس مشرك. بمنتهى الصراحة والوضوح، أنت عايز تجلس مكان الرسول عليه السلام؟ ما ينفع. لماذا لا ينفع؟ لأنك أنت لا تزال على الشرك، والشرك نجاسة. وخلي بالكم أن بعض الناس لما يقرأ أو يسمع مني هذا الكلام الآن يظن أن قضية الإيه؟ قضية النجاسة المشرك أو الكافر نجاسة حسية، نجاسة إيه؟ حسية يعني بدنية. لا، نجاسة الكافر والمشرك نجاسة معنوية وليست حسية، نجاسة عقدية. لكنها فعلت ذلك، هي عايزة تعطي لأبيها رسالة خاصة في هذا التوقيت، وكانت فعلا من الحكمة بمكان، هو رجل صحيح كبير في قومه، لكن عايزة تعرفه مكانته هو بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عايزة تقول له ما تقارن نفسك بالرسول، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لو كنت أنا ابنتك. لكنها ما قصدت أبدا نجاسته هنا نجاسة حسية، يعني لو جلس على الفراش هينجسه، لا. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل وفود المشركين حتى في المسجد، ولا شك أن اللي داخل هذا ممكن يمسك في سارية في عمود، ممكن يستند إلى جدار، طبعا هيجلس على الأرض وهيمشي برجله على. فما كان الرسول يأمر الصحابة يقول لهم اغسلوا الجدران والأعمدة والأرض، لا لا، لأن نجاسة الكافر نجاسة، نجاسة معنوية عقدية وليست نجاسة حسية. وذلك أبو سفيان استغرب جدا من صنيع ابنته وقال لها مقولته المشهورة: يا بني لقد أصابك بعدي شر، يعني أنت بعد ما إيه ما دخلت في الإسلام وابتعدت عني الظاهر حصل لك شيء، يعني أنت تغيرت تماما، يعني تماما. يعني أقول تغيرت لأن نسبها الآن هو نسب الإيمان والإسلام، لا نسب عندها أعلى ولا أعظم من ذلك بأي حال من الأحوال. حتى إنها طبعا كانت متابعة الموقف خاصة بعد فتح مكة، ورأت كم كان الموقف صعبا جدا عليها طبعا، لأن أباها وأمها كان في المواجهة، وأبو سفيان رجع إلى مكة ولا يزال على الشرك، وأمها كانت لا تزال على الشرك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بمنتهى الحكمة وبمنتهى الحلم صلى الله عليه وسلم وعمق الفكرة يطلق أحد الناس في مكة ليقول: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. شوف، يعني بيأمن، مش بيأمن أبا سفيان فقط، إنه يؤمن أبا سفيان ومن دخل دار أبي سفيان. أبو سفيان رجل كبير في القوم ويحب شيئا من الفخر، فالرسول أعطاه هذا الشيء بمنتهى الحكمة والحنكة صلى الله عليه وسلم، حتى دخل أبوها في الإسلام. طبعا كانت فرحة عارمة جدا غمرت قلب وكيان أم حبيبة لما دخل أبوها في الإسلام، ثم دخلت أمها بعده مباشرة هند بنت عتبة في الإسلام، وطبعا كان أخوها أيضا معاوية دخل أيضا في الإسلام بعدها، ليصبح بعد فترة وهو خال للمؤمنين يصبح أميرا للمؤمنين، يصبح أميرا للمؤمنين. قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاوية خير ملوك الدنيا. يعني كأنه تنبأ صلى الله عليه وسلم في حياته أن معاوية هيكون يعني ملك كبير وهيكون خليفة للمسلمين. أمه ربته على ذلك منذ صغره، كانت بتربيه منذ صغره على أن يكون شيء كبير جدا، يكون خليفة عظيم. ولقد عرف معاوية رضي الله عنه وأرضاه بأنه من كتبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف معاوية رضي الله عنه وأرضاه ولعن الله من سبه وآذاه وعداه، عرف أيضا رضي الله تعالى عنه يعني عظيم عقله وعظيم حلمه حتى في التعامل مع الناس والتصرف حتى مع الخصوم والأعداء. هذه أم حبيبة رضي الله عنها كان عندها من صفاء النفس ونقاء القلب الكثير والكثير، والله حتى عند موتها تقول عائشة: دعتني أم حبيبة عند موتها فقالت: قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، يعني ممكن يكون في حياتنا حصل بنا أي شيء يعني، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. تقول عائشة: فقلت: غفر الله ذلك كله وحللك من ذلك. فقالت: سررتني سرك الله، يعني أنت أسعدتني جدا يا عائشة بهذه الدعوة. وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك. وهكذا ما تحب أبدا أن تموت إلا أن تتحلل من أي مظلمة وقعت فيها حتى وإن كانت عن غير عمد منها، لا تحب أن تموت وبينها وبين أي إنسان مسلم مؤمن مشاحنة، خاصة ضرائرها من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماتت وكأنها ترتل قول ربنا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ماتت عنوانها كما قال ربنا: فاصفح الصفح الجميل. هكذا إخوتي وأخواتي كانت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأسأل ربي عز وجل ألا يحرمنا وإياكم صحبتها في جنة النعيم. إلى حلقة أخرى أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.